بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بصلاة الاستسقاء، نذكرنا مما أخذنا. هل الخطبة قبل الصلاة وبعد؟ والصحيح أن الخطبة قبل الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وما جاء أنها كصلاة العيد ضعيف. أحسنت. أيضا وقت صلاة الاستسقاء وقتها في جميع النهار، وأفضله ماذا؟ أول النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل تصلى في الليل؟ ذكر ابن رجب أن في هذا مشقة على الناس ويشق عليهم، ولم يكن يعهد هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الاستسقاء بالليل. أيضا أن السنة فيها الخروج إلى المصلى وإخراج ماذا؟ المنبر يخطب عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أن يصلي ركعتين كسائر الصلوات ويكبر تكبيرة الإحرام، لا أنه يكبر سبعا وخمسا كما في صلاة العيد لضعف الحديث الوارد في ذلك. أيضا مما أخذنا أنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة. هل يشرع لها الصلاة جامعة؟ الصحيح لا، لعدم ورود الدليل، ولأنها صلاة يجتمع لها في وقت معين معلوم. أيضا صلاة الاستسقاء، نعم، ماذا في من أحكامها؟ أحسن، في المصلى ذكروا هذا. أيضا يجهر فيها بالقراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها. أيضا لم يرد تخصيص سور معينة يقرأها، وردت أحاديث وكلها ضعيفة. ما ورد أنها كصلاة العيد ضعيف، وما ورد أنه يقرأ الليل وماذا وسبح والغاشية، ما حاله؟ ضعيف، مجاشع بن عمرو متروك. جاء عن ابن عمر أنه كان يحدد سورا وهو ضعيف أيضا. ذكره. طيب نواصل النقطة. ذكرنا كنا الخطبة وآخر ما تكلمنا عن الخطبة، هل هي خطبة واحدة في صلاة الاستسقاء أو خطبتان كما في الجمعة؟ في فتح الباري لابن رجب في المجلد السادس صفحة 218 قال رحمه الله: قال واختلف القائلون بأنه يخطب وهم الجمهور هل يخطب خطبة واحدة أو خطبتين على قولين أحدهما يخطب خطبة واحدة وهو قول ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ويوسف ومحمد من هما عندك يا عبد الرحمن صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف الأنصاري ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة قال والثاني أنه يخطب خطبتين بينهما جلسة كالعيد حتى العيد الصحيح ما هو إنها خطبة واحدة وهذا قول الليث ومالك والشافعي وروي عن الفقهاء السبعة الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وجه ضعيف لأصحابنا أي الحنابلة ثم ذكر قولا ثالثا قال وقال الطائفة يخير بين الأمرين إن شاء أن يخطب خطبة واحدة وإن شاء أن يخطب خطبتين وهو قول ابن جرير الطبري وحكي مثله عن أبي يوسف ومحمد أيضا والصحيح في هذا هو القول الأول أن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد خطب خطبة واحدة ولم ينقل أنه خطب خطبتين بل خطب ثم استقبل القبلة ودعا ونزل على المنبر ثم ذكر ابن رجب مسألة ليها بماذا تستفتح خطبة الاستسقاء ذكر فيه ثلاثة مذاهب قال فقال الطائفة بالحمد لله أي استفتحها بالحمد كسائر الخطب وحكي عن مالك وأبي يوسف ومحمد وهو قول طائفة من أصحابنا وهو الأظهر استظهر ابن رجب قول مالك وأبي يوسف ومحمد وقول طائفة من الحنابلة استظهر ابن رجب وقالت طائفة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيدين هل صح في خطبة العيدين أن يفتتحها بالتكبير الذي مر معنا يفتتحها بماذا بالحمد قال وقالت طائفة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيدين وهو قول أكثر أصحابنا وطائفة من الشافعية ونقل أنه نص الشافعي قول الثاني افتتح بالتكبير وهو قول أكثر الحنابلة وهو قول طائفة من الشافعية، ونقل أنه نص الشافعي المشهور عن الشافعي الثالث الذي سيأتي. قال: وقال الطائفة يستفتحها بالاستغفار، وهو قول أبي بكر ابن جعفر من أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي، وهو منصوص الشافعي. والعمدة في هذا الباب حديث ابن مسعود في السنن، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره من الأمور، وفيها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فالصواب هو القول الأول، وأنها جميع الخطب، خطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف تستفتح بالحمد لله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه خطبة الحاجة في أمورهم أن يستفتح بها الكلام. ولكن لا شك أن خطبة الاستسقاء تتميز أن يكثر فيها ماذا؟ من الاستغفار، فيستغفر الله في أثناء الخطبة. بل كما تقدم صح عن عمر أنه اقتصر على الاستغفار، فيفتتح الخطبة بالحمد والثناء ويكثر فيها من الاستغفار ودعاء الله تعالى بذلك. ويشرع إذا خرج إلى المصلى وهو في طريق أيضا أن يستغفر، حتى لا يأتي المصلى إلا وقد استغفر، صح ذلك عن عمر. طيب، هذا ما يتعلق بالخطبة. إذا انتهى من الخطبة، خطب الناس، فإنه يشرع له أن يستقبل القبلة وهو على المنبر. إذا خطب وأعظ الناس وذكرهم بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، يشرع له أن يستقبل القبلة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا بابين في صحيحه في كتاب الاستسقاء، كلا البابين هو تبويب على حديث عبد الله بن زيد. بوب الباب الأول باب استقبال القبلة في الاستسقاء، بوب على الحديث رقم 1028، على الحديث رقم 1028. وبوب قبل ذلك باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، على الحديث رقم 1025. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداء ثم صلى بنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الشاهد: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو. ولابن رجب رحمه الله تحت الباب الأول الحديث رقم 1025 كلام نقرأ بعضه: قال رحمه الله: قال: وإنما استقبل القبلة في الاستسقاء للدعاء دون خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة خطاب للحاضرين وموعظة لهم فيستقبلهم بها، والدعاء تابع لذلك ولو كان الاستسقاء. والأصل في خطبة الجمعة أنه مخاطب للحاضرين ووعظ لهم، فالأصل أنه يستقبلهم وإن دعا فيها كان مستقبلا لهم تبعا. قال: وأما الاستسقاء المجرد فإنه إنما يقصد منه الدعاء. المقصود من الاستسقاء الدعاء، فإن الاستسقاء هو قلنا ماذا تعريفه؟ طلب، طلب السقيا. فالمقصود في صلاة الاستسقاء هو الدعاء. قال: وأما الاستسقاء المجرد الذي ليس في خطبة الجمعة فإنه إنما يقصد منه الدعاء، والدعاء المشروع إصراره دون إعلانه وإخفاؤه دون إظهاره، فلذلك شرع إصراره في الاستسقاء وتولية الظهر إلى الناس، واستقبال القبلة لأن الدعاء إلى القبلة أفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة إذا استنصر على المشركين في يوم بدر وغيره. وأيضا فإن استدبار الناس في الدعاء واستقبال القبلة أجمع لقلب الداعي، حيث لا يرى أحدا من الناس، وأدعى إلى حضوره وخشوعه في دعائه، وذلك أقرب إلى إجابته. فعلل بعدة علل يستقبل الإمام القبلة، ذكر عدة تعليلات. التعليل الأول أن الأصل في الدعاء والمشروع فيه الإصرار دون الإعلان، وهو إذا استقبل القبلة وأعطى الناس ظهره يكون بذلك مصرا له. التعليل الثاني أن استقبال القبلة في حال الدعاء أفضل، الدعاء إلى القبلة أفضل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة إذا دعا يستقبل القبلة. الأمر الثالث أن استقبال القبلة يكون أجمع لقلب الداعي، وأدعى إلى حضوره وخشوعه في دعائه، حيث أنه لا يرى أحدا من الناس. فكانت هذه الأمور تقتضي أنه يستقبل القبلة إذا دعا الله تعالى بعد أن يعظ الناس بما فتح الله تعالى عليه. قبل أن يدعو، وقلنا يخطب الناس ثم يستقبل القبلة، ذكرنا استقبال القبلة وصية الدعاء. قبل الدعاء يشرع له أن يحول الرداء، والرداء هو اللباس الجزء الأعلى من الجسد، ما يوضع على الجزء الأعلى من الجسد، كالذي يلبسه المحرم. ماذا يلبس المحرم؟ إزار ورداء، وكان هذا لباسهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الإزار والرداء. فيشرع تحويل الرداء، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي أنه لم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة. قال ابن قدام رحمه الله في المجلد الثالث من المغني صفحة 40 و300، قال: ويستحب تحويل الرداء. قال للإمام المأموم، ستأتي هذه المسألة بعدها، في قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا يسن، لأنه دعاء فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. قال ابن قدامة: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. عامة العلماء على أنه يشرع تحويل الرداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو بعد أن استقبل القبلة حول رداء كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حول رداء. ولم يخالف في هذا فيما نقل إلا أبو حنيفة، فقال لا يصلي أنه دعاء فهو كسائر الدعاء، وليس هذا بصحيح. وهذا نتيجة عدم تمكني رحمه الله في باب الأثر والحديث كغيره من الأئمة. فلذا أشياء واضحة في السنة في صحيح البخاري ومسلم لا يقول بها، يقول بخلافها. فلم يكن كمالك ولا كالشافعي ولا كأحمد في جانب الحديث والاطلاع عليه. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: من حفظ الحديث قويت حجته. فتبين بهذا أن تحويل الرداء مشروع عند عامة العلماء. طيب، هل هذا عام في حق الإمام والمأموم أو خاص بالإمام؟ هل يحول المأمومون أرديتهم؟ في قولان للعلماء. القول الأول عزاه ابن قدامة هنا إلى أكثر أهل العلم أنه يحول رداء الإمام والمأموم جميعا، يشرع للجميع أن يحولوا أرديتهم. استدل هؤلاء بالحديث الذي ذكره الشوكاني في مسند أحمد عن عبد الله بن زيد قال: فقلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه. ما حال هذه الرواية؟ شد بها من؟ لا، ذاك حول اليمين على الشمال والشمال على اليمين. أما هذه شد بها من؟ محمد ابن إسحاق. وخالفه مالك وسفيان وشعبة ويحيى بن سعيد وغيره تقدمت. فاستدل هؤلاء الذين قالوا أن المأمومين يحولون أرديتهم بهذا الحديث الذي في مسند أحمد عن عبد الله بن زيد ومن طريق محمد بن إسحاق. والقول الثاني أنه لا يحول إلا الإمام، لا يحول رداءه إلا الإمام، وهذا قول ابن المسيب وعروة ابن الزبير، نقله ابن قدامة عن ابن المسيب وعروة ابن الزبير والثوري والليث بن سعد وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، أن تحويل الرداء خاص بالإمام ولا يحول المأموم رداء. قالوا: لأنه لم ينقل أن الصحابة حولوا أرديتهم، ولم ينقل أنه حول رداء إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لم يأتي في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وإنما حول رداءه. والذين قالوا بالقول الأول استدلوا بالحديث وأيضا عللوا، قالوا هو كما سيأتي إن شاء الله جاء ذلك في أحاديث، أن التحويل هو عبارة عن تفاؤل بأن يحول الله حال الناس من الجذب إلى القصب والنعمة. قالوا فيشرع للمأمومين أن يحولوا تفاؤلا. ويظهر من الأدلة والله أعلم أن هذا خاص بالإمام، وأن هذه العلة التي عللوا بها حاصلة في الإمام، فإنه هو الذي يستسقي بالناس وهو الذي يدعو، كما سيأتي أنه إن سمعوا دعاء أمنوا على دعائه ولا يدعون. فكذلك في تحويل الرداء يكون خاصا بالإمام، وهو الذي جاء في الأدلة، ولم يأتي أن المأمومين حولوا أرديتهم. طيب صفة التحويل كيف يحوله الرداء؟ جمهور العلماء على أن صفة التحويل هو أن يجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، يجعل الطرف الذي على يساره يحول عن يمينه، والذي عن يمينه يحوله عن يساره. روي هذا عن جماعة من التابعين، ذكر ابن قدامة قال عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور وابن عيينة وابن مهدي وإسحاق بن راهوي، وهو القول القديم للشافعي أن صفة التحويل أن يحول ما على اليمين يجعله على اليسار، وما على اليسار يجعله على اليمين. وقد جاء في رواية في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء 1027 في حديث عبد الله بن زيد وحول رداءه، الراوي سأل أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، سأله كيف حول رداءه، قال جعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، اليمين على اليسار واليسار على اليمين. وجاء في صحيح ابن خزيمة برقم 1414 في صحيح ابن خزيمة برقم 1414 أن الذي فسره بذلك هو عبد الله بن زيد، وهو من نفس الطريق الذي ذكر البخاري عقب الطريق التي أخرجها، في صحيح ابن خزيمة من نفس الطريق الذي ذكرها البخاري. قال عباد بن تميم قلت له، أي لعبد الله بن زيد الذي حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، قلت له أخبرنا جعل أعلاه أسفله أو أسفله أعلاه أم كيف جعله؟ قال لا، بل جعل اليمين الشمال والشمال اليمين، من تفسير عبد الله بن زيد راوي الحديث رضي الله عنه، وهذا قول عامة العلماء. هناك قول آخر قال به الشافعي في قوله الجديد، أنه يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، يرفع الرداء من أعلى من أسفل فيجعله أعلى، وهو لا يزال اليمين جهة اليمين والشمال ماذا؟ جهة الشمال. وبعضهم ذكر عن الشافعي أنه قال يقلب اليمين الشمال مع التنكيس، الذي كان أسفل يصير ماذا؟ أعلى. وقد كان الشافعي يقول بالقول الأول. وقد استدل الشافعي رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة، فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها، فثقلت عليه، جاء كذا في الرواية، فثقلت عليه فقلبها عليه، اليمين الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل الأسفل أعلى ولكنها ثقلت، فحول اليمين إلى جهة الشمال والشمال إلى جهة اليمين. ظاهر هذا الإسناد أنه حسن من طريق الدرع وردي، ولكن الرواية التي في الصحيحين ليس فيها هذا، فمحتمل مع أن ظاهر الإسناد أنه حسن. فإذا صح الحديثان فالأمر في هذا واسع، سواء حول ما على اليمين على الشمال أو ما على الشمال على اليمين، أو جعل أعلى وأسفل وأسفل وأعلى، لا بأس، وإلا فقول الجمهور يكون أقرب. وإن عمل بالأمرين فلا بأس. كيف بالأمرين؟ يقلب الذي أعلى يصير أسفل، والذي أسفل يصير أعلى، مع قلبه اليمين إلى جهة الشمال والشمال إلى جهة اليمين. ربما يحتاج عمل لكن ذاك أسهل. والقصد هو تحويل الرداء تفاؤلا، أن يحول رداءه. بقي ما ذكر في الرواية التي ذكر الشوكاني ظهرا لبطن، هو إذا حوله اليمين شمال سيلزم أنه حول ما كان بطنا صير ماذا؟ ظهرا. فهو لازم ظهرا لبطن، لازم على كل تحويل. فعلى كل يحول الرداء بأي صورة، فالظاهر صحة جميع الأحاديث، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على الشمال والشمال على اليمين، قال وثقل عليه حين أراد أن يرفع أسفله أعلى. الحكمة في هذا ما تقدم، ما هي الحكمة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وقد عقل المعنى في ذلك، وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الحديث، ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الحديث. الحديث الذي أشار إليه ابن قدامة أخرجه الحاكم في المستدرك، ومن طريقه البيهقي في السنن. من طريق محمد ابن يوسف ابن عيسى الطباع، من طريق محمد ابن يوسف ابن عيسى الطباع قال حدثني عمي إسحاق ابن عيسى، قال حدثني عمي إسحاق ابن عيسى قال حدثنا حفص بن غياث، حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد مشهور بمن؟ بالصادق، عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر عن جابر قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رداءه ليتحول القحط، استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رداءه ليتحول القحط. وإسناده ثقات، سوى محمد بن يوسف الطباع فهو صدوق، وكذلك جعفر الصادق صدوق، صدوق فقيه. فالإسناد حسن، محمد بن يوسف بن عيسى قلنا صدوق، بل تستطيع تقول ثقة، فقد وثق، وثقه الدارقطني. هذا محمد بن يوسف خالفه محمد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن أبي الثلج، خالفه محمد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن أبي الثلج، فرواه عن إسحاق ابن عيسى عن حفص ابن غياث عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال استسقى رسول الله مرسلا. خالفه محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثلج، فرواه عن إسحاق بن عيسى به، أي عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين قال استسقى رسول الله مرسلا، أخرجه الدارقطني في السنن. أخرجه الدارقطني. محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صدوق أيضا، فأيهما أرجح لنا، الموصول أو المرسل؟ كلاهما صدوق، بل محمد بن يوسف قد وثق، ويظهر أن الموصول أرجح لأمور. الأمر الأول أن محمد بن يوسف قد أطلق عليه بعض الأئمة أنه ثقة. الأمر الثاني أنه يرويه عن عمه، يقول حدثني عمي إسحاق بن عيسى الطباع، وحديث الرجل يحفظ حديث أهل بيته أحسن من غيره، وهذا ما يرجح به الأئمة، يقول فلان أرجع لأنه لازمه وهو من أهل بيته. الأمر الثالث أن الراوي عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج هو ابن ابنه وهو ضعيف، الراوي عنه عند الدارقطني ابن ابنه، واسمه محمد بن أحمد، محمد بن أحمد ابن أبي الثلج وهو ضعيف، بل قال في ابن عساكر عنده مناكير، عنده مناكير. وقال أبو الوليد الفرضي لم يكن ضابطا لما روى، بخلاف الذي رواه عن محمد بن يوسف الطباع الذي رواه عنه راو ثقة، وهو شيخ الحاكم عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور. الراوي عن محمد بن يوسف هو عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور شيخ الحاكم ثقة، فالظاهر أن الموصول أرجح من المرسل للأمور التي ذكرت. أخو رفع ورقة قال لم أفهم كيف حول الرداء، واضح إن شاء الله. الرداء قلنا ما هو الرداء؟ لباس أعلى الجسد، الجزء الأعلى من الجسد، والذي دونه يكون ماذا؟ إزار. فالآن عليه رداء على هذه الجهة، يأخذها الذي على اليمين يصيره ماذا؟ إلى الشمال يقلبه، والذي على الشمال يصيره ماذا؟ يمينا. طيب بقي، هل يحول غير الرداء؟ الآن الناس هل يلبسون الأردية؟ ما عندهم أردية الآن الناس، يلبسون غالبا إما القمص وإما الشميز. الشميز هو بمعنى ماذا؟ الرداء، فالرداء هو لباس أعلى الجسد، وإما يلبس كوتا. فالجواب أن يقال ما كان مختصا بالجزء الأعلى من الجسد يشرع قلبه، وما كان ليس مختصا بالجزء الأعلى من الجسد بل كان لباسا لجزء آخر لا يشرع قلبه. فلما مثلا هذا الشميز إذا كان عليه شميز هل يشرع؟ نعم يشرع قلبه أن يقلبه. كيف يقلبه؟ الكم الذي كان في اليمين يرده إيه؟ الشمال، وإن انقلب لا بأس وقت الصلاة ثم يصلحه. كذلك الكوت إذا كان عليه كوت هل يقلبه؟ نعم يقلبه. إذا كان عليه عمامة شمال وضع الخمار على رأسه هل يقلبه؟ لا. لماذا؟ هو لباس الرأس فهو أشبه بالعمامة، هذا الذي يسميه الناس الخمار الشمال أشبه بالعمامة. ولم يقلب النبي صلى الله عليه وسلم عمامته بل قلب رداءه. القميص إذا كان عليه قميص هل يقلبه؟ لا. لماذا لا يقلبه؟ لأنه عبارة عن إزار وماذا؟ ورداء، يغني عن الإزار والرداء. وبهذا أفتى العلامة بن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء. أما الشيخ بن باز رحمه الله فأفتى بأنه لا بأس بقلب حتى العمامة، قال إذا كان عليه شمار هذا الخمار قال يقلبه. وإذا نظرت في الدليل تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قلب رداءه لم يقلب عمامته، فيقال كل ما كان لباسا للجزء الأعلى من الجسد شرع قلبه، وما لم يكن كذلك فلا يشرع قلبه. هذا اللحاف الآن يخرج بعض الناس الآن عليه على كتفيه ماذا؟ لحاف على منكبيه، هل يشرع أن يقلب اللحاف؟ اللحاف قريب من ماذا؟ من الرداء فيقلبه. لو أن إنسان عليه لحاف التحف به واللحاف هذا مثل الرداء فيقلبه، أو كوتا يقلب الكوت الذي عليه، وإن أخذ الرداء هذا اللحاف فهو أسهل، يجعله على قميصه يلفه، فإذا أراد أن يدعو قبل دعائه يقلبه. ها؟ حتى يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يلبس كوت إن شاء الله. ها؟ كأن لا بأس من أجل الحكمة والتفاؤل حتى يقلب الحال الذي هم فيه. نعم. فالآن هذا الترتيب، انتهينا من الصلاة أولى، صلينا الاستسقاء، لا ما صلينا ما زلنا إيه؟ الخطبة. طيب بس الآن قد أخذنا أحكام ماذا؟ الصلاة. طيب خطب الخطيب بعد الخطبة ماذا يفعل؟ ها؟ يستقبل القبلة. بعد استقبال القبلة ها؟ يحول الرداء. بعد تحويل الرداء يرفع يديه، بعد رفع اليدين يدعو، بعد أن ينتهي من الدعاء يرجع يستقبل المأمومين، كذا جاء في حديث عائشة قال فاستقبل الناس، ستأتي هذا إن شاء الله بترتيبها ثم ينزل. لكن ما سيأتي إن شاء الله من مسألة رفع اليدين والدعاء سيأتي إن شاء الله. طيب مسألة الدعاء وإن قدمنا على رفع اليدين، هو قد ذكر ابن رجب أشار إليه، ذكر ابن رجب أنه يشرع الجهر به أو الإسرار، ها؟ الدعاء للإمام إسرار. قال ابن رجب قال والدعاء المشروع إسراره دون إعلانه وإخفاؤه دون إظهاره، فلذلك شرع إسراره في الاستسقاء وتولية الظهر إلى الناس واستقبال القبلة. ونص على هذا أيضا ابن قدام رحمه الله في صفحة 400 من المجلد الثالث، قال ويستحب أن يدعو سرا حال استقبال القبلة إلى أن قال قال وإنما يستحب الإصرار ليكون أقرب من الإخلاص وأبلغ في الخشوع والخضوع والتضرع وأسرع في الإجابة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. واستحب الجهر ببعضه ليسمع الناس فيؤمنون على دعائه، يؤمنون على دعائه. فهو الأصل أنه يسر بدعائه، ولأجل هذا يستقبل القبلة. وإذا جهر ببعضه أمن المأمومون على دعائه. فإذا لم يسمعوا دعاء ماذا يفعلون؟ كل واحد يرفع يديه وماذا؟ ويدعو. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري السادس صفحة 29 و200 بعد أن ذكر حديث أنس في دخول الأعراب المسجد، قال: والمقصود من هذا الحديث في هذا الباب أن المأمومين يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام يده ويدعون معه. جاء في الحديث قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فهم يدعون. وإذا سمعوا دعاء الإمام ماذا؟ أمنوا. والأولى أن الإمام يجمع بين الأمرين، فيبدأ يدعو سرا ويتضرع لله عز وجل بالدعاء، ثم يجهر بشيء من دعائه حتى يسمعه المأمومون ويؤمنون على دعائه. قال: وممن قال إن الناس يدعون ويستسقون مع الإمام مالك وأحمد. وقال أصحاب الشافعي: إذا سمعوا دعاء الإمام أمنوا عليه، وإن لم يسمعوا دعوا. وأما مذهب أحمد فإن لم يسمع المأموم قنوت إمامه المشروع دعا، وإن سمع فهل يؤمن أو يدعو أو يخير بينهما أو يتابع في الثناء ويؤمن على دعائه، حكي عنه في رواية. والأقرب أنه في حال سماعه لدعاء الإمام ماذا؟ يؤمن. وإذا لم يسمع دعاء الإمام دعا. والأفضل كما سمعت أن الإمام يبدأ يدعو ويتضرع إلى الله تعالى بالدعاء سرا، ويدعو المأمومون، ثم بعد ذلك إن جهر ببعض الدعاء ليؤمن خلفه المأمومون.